قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في رحاب القرآن. وكم كنت أتمنى أن تكون هذه الحلقة هي مسك الختام، ولكن حتى أخطأت، هي مسك الختام. ولكن هذه الحلقة بعد 11 حلقة لابد أن نختمها بالحديث عن التفسير عند الشيعة، نزولا على رغبات إخواننا الذين سألونا وسألوا فضيلة الدكتور على مدار الشهر الكريم لماذا لم تتحدثوا ولم تسقطوا حديثكم على عقائد الشيعة. وها نحن نعود إليكم نتحدث في هذه الحلقة عن التفسير عند الشيعة، ده إذا كان عندهم تفسير. واسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالتحية لفضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
أعتذر فضيلة الدكتور، يعني ليست مسك الختام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن وأنت بكل شيء عليم. اللهم اجعل آخرنا كما تحب وترضى، واختم لنا بالصالحات، إنك أرحم الراحمين. نعم، إن لم تكن الخاتمة مسكا فإنها ستكون مسكا بإذن الله، مسكا بأعناق المبطلين. الحلقات الماضية على مدار 11 حلقة كان الحديث عن سورة الفاتحة، وتكلمنا عن السور الأربع التي كانت أول القرآن نزولا، وكيف استخلصنا من هذه السور جميعا منهجية القرآن في تربية المسلم، وكيف أنه يريد أن ينشئ أمة ولا يربي فردا، أو لا يريد أن يتعامل مع الأمة كأفراد وإنما يتعامل مع الأفراد كأمة، وأن الإسلام هو عبادة وقضية. والمحور الأساسي لحديثنا كان أن هذا القرآن نزل مرتبا ومترابطا، فآياته بعضها مترابطة مع البعض، وموضوعاته وكذلك سوره. ودللنا على ذلك من خلال السور التي ذكرتها، ومن خلال سورة البقرة التي لم يسعفنا الوقت لأن نتكلم عن آياتها وعلاقتها أو علاقات هذه الآيات ببعضها، إنما تكلمنا عن الترابط الموضوعي بين موضوعاتها موضوعا موضوعا. وتبين لنا كيف أن هذه السورة هي سورة مترابطة، ولم تكن آياتها أو مجامع آياتها قد وضعت عشوائيا، وإن كانت قد نزلت على غير هذا الترتيب. وعشنا ليالي جميلة، وتبين لنا جمال هذا القرآن مع جلاله، والجمال أجمل ما يكون جليلا، والجلال أجل ما يكون جميلا، فإذا اقترن الجمال مع الجلال كمل، وإذا اقترن الجلال مع الجمال كمل، فرأينا الكمال كمال القرآن في جماله وفي جلاله. وكانت تلك الليالي وتلك الحوارات هي كالسواقي التي ترقرقت وتدفقت من رياض هذا القرآن. وكان بودي أن لا أقطع هذا التدفق وهذا الترقرق الجميل الجليل بالحديث عن غيره, عن غير هذا القرآن, ولكن يعني للوازم والدوافع التي ذكرتها, ولا بأس لا بأس, فالأشياء بضدها تتميز.
نعم,
الأشياء بضدها تتميز. أنا أتوجه بهذا الكلام إلى الأمة وأقول: أيتها الأمة, أنتم الأمة, وأما التشيع فهو دخيل, هو وأهله على هذه الأمة. دين مصطنع بني على دعاوى فارغة, دعاوى هي أعظم ما تكون وهي أفرغ ما تكون.
نعم,
أعظم الدعاوى وأوهن الأسس. ومن هذه الدعاوى أنهم لا يقبلون بديننا ولا تفاسيرنا التي جاءت عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لماذا؟ لأنهم يقولون إن هذه التفاسير لم يقلها معصوم.
نعم,
طبعا حتى إذا جيب لهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو المعصوم ما يقبلونه, يقول لك الرواة عنا مو معصومون, وكأنه هم رواتهم معصومون.
نعم,
طيب ما الحل؟ قالوا الحل الإمام المعصوم. وادعوا أنهم يأخذون تفسير القرآن عن الإمام المعصوم لأن المعصوم معصوم لا يخطئ, ولذلك فهمهم للقرآن ما يخطئ.
نعم,
وشوف ما شاء الله صحياتهم كلها يعني على القرآن. وزادوا فكفنوا القرآن والقرآن لا يكفن, فقالوا وصنتوا القرآن وأسكتوه وأخرسوه والقرآن ناطق.
نعم,
قالوا القرآن هو الكتاب الصامت,
كلام الله,
كلام الله الفصيح البين المبين الواضح الصريح. قالوا القرآن هو الإمام, القرآن هو الكتاب الصامت والإمام هو الكتاب الناطق.
نعم,
فالإمام هو الذي ينطق والقرآن صامت, ما يقدر ينطق, ينتظر الإمام. بمعنى أن القرآن ينتظر توقيع الإمام حتى تمشي أريضته.
نعم, نفهمه بفهم
حتى
الإمام
تمشي.
نعم,
أوامره, أوامر القرآن لازم يوقع عليها الإمام.
نعم,
لكن أوامر الإمام ما يوقع عليها القرآن.
نعم,
القرآن مرجعيته وين؟ للإمام.
نعم,
شلون القرآن يرجع الإمام لو الإمام يرجع القرآن؟ المهم هم ادعوا ذلك, قالوا لا يؤخذ التفسير على المعصوم.
نعم,
لا يؤخذ التفسير
إلا
على المعصوم حتى لا نخطئ في فهمه. وهذا كما يسمى عندنا في اللهجة العراقية كذب مصفط خير من صدق مخربط. يعني مرتبينها هي فد معلومة.
نعم,
ومعنى مصفطين تصفيط مرتبين ترتيب. فيبدو لغير المتثبت أنه كلام يعني يبدو له مقبولية.
نعم,
وهو كذب محض لا أساس له. اتفقنا معكم, القرآن لا يأخذ إلا عن المعصوم.
هاتوا.
طيب خلاص,
هاتوا,
اتفقنا. نحن من هذا المنبر في أواخر رمضان ومقبلون على عيد بإذن الله, ونسأل الله تعالى أن يتقبل أعمال الصالحين, أعمال الصائمين, أن يتقبل هذه الأمة فيهديها وينصرها ويأجرها ويجعل أيامها كلها أعيادة, لا سيما على الدول المنكوبة كعراق وفلسطين وأفغانستان والشيشان وغيرها من بقاع المسلمين. نسأل الله تعالى أن يعيد عليهم هذه الأيام وقد تخلصوا مما هم فيه من عناء وعنة وبلاء.
اللهم آمين.
من هنا مكانا وتوقيتا وزمانا نوجه تحدي, والتحديات ما شاء الله كثرة, إرادنا حلقتين ثلاثة حتى نعيدها.
نعم,
نوجه تحدي إلى علماء الشيعة إلى العيد القادم, بل كي يعيدون إن شاء الله يجيبوننا على هذا التحدي العيد القادم. نقول لهم أريد منكم تفسير للقرآن عن الإمام المعصوم، ضعيف ولا صحيح ما لنا شغلة، جيبونا تفسير للقرآن بما هو عليه بكذبه المخربط والمصفط. أريد تفسير للقرآن يبتدئ من الحمد لله رب العالمين، من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وينتهي إلى
الناس
من الجنة والناس. أريد تفسير بحيث أنا من أقرأ هذا التفسير أفهم القرآن، يعني أجد تفسير للقرآن عند الشيعة عن الإمام المعصوم. تحدي. وهذا أيضا أنا أوجه هذا الكلام للشيعة نفسهم، يعني لجمهور الشيعة المخدوع. تدرون أنتم أيها الشيعة مع هذه الدعوة لا يوجد عندكم تفسير للقرآن عن المعصوم، ما موجود، ما موجود تفسير للقرآن، وإذا كان موجودا خلص أخرجوه لنا، طلعونا يا منا للعيد القادم، طلعونا وراح نطلعه على قناة صفا بإذن الله، نقول هذا تفسير كامل عن الإمام المعصوم موجود عند الشيعة،
ونأخذ ما فيه،
ونأخذ ما فيه.
تقولوا النبأ العظيم عالي، حنقول ماشي
خلص، جيبونا تفسير كامل للقرآن عن الإمام المعصوم. نفصل بعد هذه الحقيقة والحقائق الصادمة، بل هذه الفضيحة، يعني نفصل في الفضائح. راح أشوفك اللي ما شايفه،
وريني يا دكتور،
راح أوريك وحوريك يا أسامة.
تفضل يا دكتور.
التفاسير الموجودة عند الشيعة، موجود بعض التفاسير لكنها تفاسير أولا لا تستوعب القرآن، يعني تأخذ نتف من القرآن، نتف من الآيات وتفسرها، ما عندهم تفسير كامل ولا دون ذلك. اثنين،
لا تنسب إلى الإمام،
تنسب للإمام، يعني تفاسير تنسب للإمام أو عن الإمام، ولكنها تكتفي ببعض الآيات، يعني لا تفسر أكثر من عشرات أو مئات من الآيات على ما فيها من ضعف، ما في التفسير والكلام والسند. ولذلك هي من ناحية ثانية في غالبها إن لم تكن جميعها لا تصح لا سندا ولا متنا عن الأئمة الذين يدعون عصمتهم. ثم أن هذه الفكرة، يعني شوف هي الفكرة من الأساس باطلة، يعني أنا أدعو العقلاء أن يفكر في هذا الكلام الذي سأقوله. هي فكرة أن القرآن لا يفسره إلا معصوم، هذه فكرة باطلة من الأساس. لماذا؟ لأنه القرآن إن كان لا يفسره إلا المعصوم فمعنى هذا أن القرآن محدود المعاني، لأنه مهما جاء عن المعصوم من كلام هو محدود، والمحدود لا يستوعب الممدود. الفكرة من الأساس باطلة، لا يمكن لمعصوم أن يفسر القرآن التفسير التام بكل امتداداته ومعانيه.
نعم، يعني ربما يكون سؤالي ساذجا، لكن يا دكتور، إذا واحد فقط من المعصومين فسر القرآن، هو معصوم، هل أنا بحاجة إلى تفسير 11 معصوما بعده؟ هل ستختلف تفاسير المعصومين إذا كانوا معصومين، إذا فسر الأول أو الثاني أو هذا التفسير عند الثاني عشر في السرداب؟
ها، هو هذا سؤال، يعني هو سؤال ذكي وليس كما وصفته. يعني طيب، هو إذا كان
معصوم
شدنا بالمعصوم اللي بعده.
نعم خلاص، هو واحد بس كفاية
وكافي، والمفروض هذا المعصوم فسر القرآن وتركه، ما حاجتنا لا 12 معصوما. اثنين، هو احنا هذا التحدي سيكون واضحا جدا جدا، يعني احنا عندكم 12 إمام، طلعونا عن 12 إمام تفسير،
12 تفسير،
خلوا 12 إمام يتعاونون عليه، ومنا إلى سنة
أوكازيون تفسير واحد عن 12،
تفسير واحد عن 12 إمام، مو إمام واحد، خلي يتعاونون عليه 12 إمام، ومعاهم من يريد أن يعاونهم خلي يتعاونون، وبعد سنة يجيبوننا تفسيرا واحدا. نعم، نأتي إلى مسألة، يعني نتدرج ونستمر في الكلام. أمهات التفسير اللي عند الشيعة المنقول عن الأئمة بصفاته التي ذكرتها، يعني بمحدوديته وقلته وكونه يقتصر على بعض الآيات وكونه غير صحيح السند وإلى آخره، عن بهذه الحيثيات، هذه التفاسير بهذه الحيثيات. المشكلة أنها مسقطة عند علمائهم أصلا، علماء لا. الشيعة يعني. يعني لا يوجد عندهم تفسير إلا وعلمائهم أسقطوها. يعني أخذ هاي التفاسير السبعة اللي موجودة عندهم، أمهات التفسير، شوف كيف سقطت على لسان الخوئي، على لسان مرتضى العسكري، على لسان علي الحسيني الميلاني، على لسان محمد هادي معرفة. وأنا أشير إلى بحث قيم قام به الأستاذ علاء الدين البصير في كتاب، هو عنده بحث يعني مفرد موسع عن التفسير، وهناك فصل كبير في كتابه عن عبد الله بن سبأ، وموجود هذا الكتاب على موقع فيصل نور، موجود كتاب عن عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ الشبح المخيف لمرتضى العسكري، فيه بحث قيم مفصل عن ما نتكلم عنه الآن.
نعم.
هؤلاء العلماء وغيرهم أسقطوا هذه التفاسير وانتقدوها عن طريق متونها وعن طريق رواتها، طعنوا في الرواة. نعم. يعني هذا تفسير أبي الجارود مثلا، يقول عنه الكشي، يقول عن أبي الجارود كان مكفوفا أعمى أعمى القلب.
ده في رجال الكشي،
في رجال الكشي،
يعني هذا هو الجرح والتعديل
هذا
عنده.
أول كتاب بالجرح والتعديل طيب. عند الشيعة. وقد ورد لعنه على لسان الصادق قال لعنه الله فإنه أعمى القلب أعمى البصر.
طيب. كيف نأخذ على التفسير
زين؟ هذا من زمن جعفر الصادق، يقول هذا أعمى القلب أعمى البصر، هذا تفسير أبو الجارود. وكان لم يمت حتى شرب المسكر وتولى الكافرين، فهنيئا لكم على هذا التفسير. طبعا أنا ما أرد أفصل ما قالوا عنه، أنا أخذ نتف.
نعم.
وهذا كان رأس الجارودية من الزيدية كما انتقدوه هم يعني.
نعم.
طيب. والخوئي ضعفه، الخوئي أيضا ضعف هذا التفسير.
نعم.
في معجم رجاله. خذ تفسير القمي، أنا أخذ لك نتفة عما قالوا عنه، قمي اللي توفى سنة 329،
ده حاجة محترمة عندهم تفسير القمي ده، يعني
تفسير القمي طبعا.
نعم.
تفسير القمي. قال باقر الإيرواني يقول إن النسخة الأصلية لكتاب القمي ليست بأيدينا، خلص، والمطبوع المتداول بأيدينا لا نجزم بكونه بكامله تفسير القمي، بل هناك بعض القرائن التي تشير إلى كونه خليطا من تفسير القمي وغيره، وحيث لا يمكن التمييز فيسقط جميعه عن الاعتبار، وكفى الله المؤمنين القتال. احنا ما تكلم من عندنا، هم دا يتكلمون. طيب. وحتى يعني هناك من قال مثل جعفر السبحاني قال تفسير القمي ليس للقمي، بل قسم منه من إملاءاته على تلميذه أبي الفضل العباس ابن محمد، وقسم منه مأخوذ من تفسير أبي الجارود ضمه إليها تلميذه هذا، وهو من المجاهيل مجهول، وهو زيدي بثري، وردت الرواية في ذمه في رجال الكشي، أفيمكن الاعتماد على رواية هذا الكتاب؟ هو يسأل ما أدري، أنت تسأل وأنت جاوب. طيب. ويوصف المحقق الطهراني يقول عنه ساقط، وهكذا تأليف يقول أي تأليف كهذا ساقط عن درجة الاعتبار عند أرباب الحديث.
نعم.
خذ التفسير المنسوب لحسن العسكري،
تفسير القمي اركنوا على جنب،
هم يقولون
ما حدش يقول لي بعد كده تفسير القمي،
هم يقولون طبعا.
نعم. شوفوا غيره.
أنت إذا تطلع على ما في هذه التفاسير ولا تحتاج لا كلام يعني الخوئي ولا كلام الطهراني ولا غيره، هو يعني هو ومكر أولئك هو يبور، هو بس تطلع عليه شوف هذا تافه ومتهاوي.
نعم.
تفسير المنسوب لحسن العسكري اللي مليء بالكلام عن تحريف القرآن، يعني الحسن العسكري معناه يؤمن بتحريف القرآن، لذلك هم لماذا ضعفوا هذه؟ هم مو ضعفوها ترى على أساس أنهم لا يحتجون بها، ترى مع تضعيفهم يحتجون بها.
نعم.
معتهم غيرها، ولكن هي من باب التفلت من قبضة المحتج عليهم.
نعم.
ف فحينما تحتاج عليه يقول لك لا احنا ما نقول به هذا كله صحيح، احنا نشكك به هذا حتى يتفلت من من من, من, حج من احتجاجك عليه. فالتفسير المنسوب الى الحسن العسكري هذا محمد هادي معرفة ينقل كلام الخوئي في معجم رجال الحديث، إذن هذا كلام الخوئي يقول: وعلى أي حال فالتفسير المنسوب إلى الإمام العسكري بروايته لم تثبت. وقال: مع أن الناظر، يعني هذا محمد هادي معرفة يقول، مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك أنه موضوع ويجل مقام عالم محقق أن يكتب مثله، فكيف بالإمام حجة الله على خلقه؟ وين حجة هذا؟ وين حجة الله على خلقه؟ وين رواياته اللي موجودة في كتبه؟ ما موجودة طبعا إلا أشياء يسيرة. حتى قال الأصفهاني، الفاني الأصفهاني اللي هو ملقب بآية الله، أن كافة علماء الشيعة المدققين أنكروا صحة استناد التفسير، يعني هذا التفسير إلى الإمام. هاي أمهات التفسير، والشيء نفسه وما هو أتعس منه قالوا عن تفسير العياشي وتفسير فرات بن إبراهيم الكوفي وتفسير محمد بن العباس الماهيار ابن الحجام وتفسير النعماني. طيب. وهؤلاء جميعهم تقريبا عاشوا في القرن الرابع، يعني هذه أمهات وأصول التفسير عندهم، ما عندهم أي تفسير آخر إلا واستقى من هذه التفاسير.
إذن كل هذه التفاسير ساقطة من الاعتبار لأنها لا تنسب إلى الإمام المعصوم.
طيب وإذا كانت ساقطة فما بني عليها؟
بطل،
ساقط.
نعم.
فهناك تفاسير فرعية،
نعم،
جزئية، مثلا تفسير البرهان للبحراني.
نعم.
هذه التفاسير كلها استندت على هذه التفاسير لأن هذه هي الأصول.
نعم.
الأصول ساقطة بشهادة علماء الشيعة، فكيف بالتفاسير الفرعية اللي انبنت عليها؟
طب من أين نأخذ التفسير إذا أردنا تفسيرا عن الشيعة؟ وإذا لم يكن عندهم تفسير لكتاب الله فما الذي يترتب على ذلك؟
هو من أين يأخذون؟ هسه راح نجي من أين يأخذون وشون تورطوا بهذه الدعوة الكبيرة اللي هي لحد الآن جماهير الشيعة وعامهم ماذا يفتهمون السالفة شنو لحد الآن مصدقين بها.
نعم.
بينما علماءهم ما مصدقين بها وماشين على غيرها، وإنما مجاملة لهم خوفا منهم يقولون لهم هذا الكلام. أما التطبيق العملي لا، بوادي آخر هسه راح نجيها. أما ما ينبني عليها فهذا ينبني عليها أسقاط المذهب بالكامل، لأن الدين قائم على القرآن.
نعم.
وهم ليس عندهم قط تراث عن الأئمة يفسر القرآن، ما عندهم. إذا سقطت أصول التفسير خلاص، زين منين تأخذ التفسير؟ إذن القرآن معطل الآن.
نعم.
والقرآن معطل بالنسبة للشيعة. طيب إذا ما يأخذ الشيعي، يعني هذا سؤال يعني كبير وحرج. أيها الشيعة، إذا لم تكونوا قد بنيتم دينكم على القرآن بتفسير الإمام، هسه ما موجود، يعني الإمام ما عنده تفسير، هذا تفسير واحد منسوب للحسن العسكري وتفسير يعني أجمع بقول علماء الشيعة، يقول أجمع المدققون علماء الشيعة أن التفسير ساقط هذا.
نعم.
إذن مذهبكم ساقط، ساقط هذا المذهب.
نعم.
تقبلون ما تقبلون مذهبكم ساقط، لأنه أي شيء عن القرآن، أي شيء عن القرآن ما عندكم، يعني بناء عن القرآن ما يوجد، لأن تفسير القرآن ما عندكم. طبعا قارن مع تفسير أهل السنة، يعني لابد شوية نقارن. نعم. تفسير أهل السنة، نحن في الحلقات الإحدى عشرة الماضية تكلمنا عن كثير من جانب هذا التفسير، وهذا الذي تكلمنا هو نقطة في بحر مما قاله المفسرون. ما أقول نقطة في بحر الله، لا لا.
نعم. نعم.
لا، في بحر علم الله لا، أنا أقول هذا الذي تكلمت عنه هو نقطة في بحر علم المفسرين. شوف التفسير. نعم. اللي عندنا شلون يعني عظيم وكبير ورائع، لماذا؟ لأننا أناس حضاريون، أناس علميون واقعيون، أخذنا دين الله كما هو. التفسير غير القرآن، التفسير هو فهم العالم للقرآن، وبما أنه كذلك إذن ممكن أن يخطئ الإنسان في التفسير، والخطأ لا يضير. لماذا؟ لأنه هو حياة الإنسان
فيها خطأ.
نعم.
الخطأ كل شيء فيه خطأ، هذه الطاولة فيها خطأ، هذه الكاميرا فيها خطأ، هذا الورق فيه خطأ، كل شيء ملابس فيها خطأ، يعني أنا فيها خطأ. الخطأ لا يتناقض مع الوجود.
نعم.
فأن ينحذف الخطأ من كل شيء هذا مستحيل، هذا إلا في الجنة. والجنة مراتب. الشيعة بنوا دينهم على نظرية فلسفية خيالية في منتهى الخيال، يريدون كل شيء لازم كامل، ولذلك هم كل شيء عندهم ناقص، الجزاء من جنس العمل، كل شيء يريدونه كامل. شوف حياتهم وشوف علمهم. التفسير اللي قالوا ما يأخذ إلا عن الإمام حتى يكون التفسير معصوما، يريدونه ما بأي خطأ. شوف التفسير عندهم مليان خطأ.
نعم.
البارحة واحد من هذول السفهاء طالع على احدى الفضائيات، يمكن فضائيات ما اريد اذكر اسمها.
نعم.
يفسر اتقوا الله. طيب على اساس انت تفسر؟ انت امام؟ وهذا سؤال يا ايها الشيعة وجهوه لهذا المفسر، هذا يخدعكم.
نعم.
هذا فعلوه تقليدا لاهل السنة، يغارون يقول لك شو اسوي يعني؟ تراويح ماكو، يصلون خفوائت، يقعدون لو ينوحون لو يقرون ادعية. طيب يطلعون علماء أهل السنة يفسرون، طيب شلون لعد احنا ما نفسر؟ طيب على أساس انت تفسر ليش بكيفك؟ انت افترضت التفسير الا من الامام، طيب انت امام تفسر؟
حتى انت لا تنقل،
لماذا اذا لم تأخذوا التفسير عن الصحابة وعن التابعين وعن علماء الأمة؟ ليش؟
نعم.
تقولون دولة مو معصومين. طيب هذا الان اللي قاعد يفسر واللي يقول اتقوا الله، التقوى هي ولاية علي، يعني اي سخف اكبر من هذا؟ ايش التقوى ولاية علي؟ التقوى ولاية علي هذا، هذه سورة البقرة بنيت على التقوى.
نعم.
ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟
للمتقين.
حرام كان بها اسم علي أو إشارة لعلي رضي الله عنه. نعم. التقوى هاي شرائع الإسلام اللي ذكرت، الهداية والجهاد.
نعم. إذن هي مقارنة بين تفسير أهل السنة وما يطلق عليه تفسير الشيعة. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نفصل ونفسر، ولكن دعني أقولها لهم دائما كررناها، العلم، والعلم هنا يعني الدين، العلم قال الله يعني القرآن وأنتم تعطلون القرآن، قال رسوله وأنتم لا تأخذون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة هم أولو العرفان والصحابة عندكم ليسوا عدول، فأي دين ومن أين تأخذون الدين؟ بعد الفاصل نتواصل، فكونوا معنا.
حاب الوحي والقرآن سن العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هي مقارنة بين تفاسير أهل السنة، وهي واضحة بينة كثيرة يعرفها حتى أطفالنا، وبين هذه التفاسير المزعومة عند الشيعة.
أهل السنة كانوا واقعيين وكانوا مع الدين ومع العلم، لم يشترطوا لفهم القرآن المعصوم. الله تعالى دعا كل الناس،
نعم،
أن يتدبروا القرآن وأن يتفهموا القرآن وأن يعقلوا، وقالوا لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أفلم يتدبروا القول أم على قلوب أقفالها.
نعم.
فالله تعالى دعا لا تدبر القرآن، فنحن نتدبر ونفهم ونقول، وإذا أخطأنا يصحح لنا غيرنا.
نعم.
الشيعة ورطوا أنفسهم بقواعد يعني غير واقعية ولا مقبولة وخيالية ومستحيلة الوقوع، ولذلك وقعوا بيش بالتناقض، ووقعوا في الكذب. نعم. صاروا يكذبون من ناحية وتناقضون من ناحية ويخالفون من ناحية أخرى. قد يقول قائل التفسير ما كله موجود في كتب التفسير هذه الساقطة. هناك كتب روايات فيها تفسير. طيب نقول له، وحال هذه الكتب، كتب الروايات، ليس أحسن من حال هذه الكتب.
نعم.
كتب التفسير اللي سقطت عندكم، فإن كتب الروايات الأربعة الأصلية الأولى يعني، هذه الكتب مسقطة كثير من رواياتها على ألسنة العلماء، فهي ليست بأحسن حال. هذا كتاب الكافي، نأخذ كمثال، ماذا يقول عنه مرتضى العسكري في كتابه معالم المدرستين؟ يقول أن مدرسة أهل البيت لم تعتبر جميع أحاديث الكتب الأربعة الكافي والفقيه والاستبصار والتهذيب صحيحة.
نعم.
كما هو الشأن لدى مدرسة الخلفاء بالنسبة لصحيح مسلم والبخاري. فهو يتكلم عن الكتب الأربعة ويقول وإن أقدم الكتب الأربعة زمانا وأنبهها ذكرا وأكثرها شهرة هو كتاب الكافي للشيخ الكليني، وقد ذكر المحدثون بمدرسة على أساس مدرسة أهل البيت فيها محدثون حش أهل البيت، هاي مدرسة منسوبة زورا لأهل البيت. وين المحدثون؟ يقول رصدوا له ذكروا 9485 حديثا ضعيفا من مجموعة 16121، يعني ثلثين الكتاب ساقط. طبعا بما فيه ما ذكروا عن التفسير. ثم قال مرتضى نفسه: وقد ألف أحد الباحثين اللي هو محمد باقر البهبودي في عصرنا صحيح الكافي. طيب إيش قد به هذا صحيح الكافي؟ شوف المهزلة. من مجموع 16121 من مجموعها صحح 4428 وترك 11693 حديثا.
طيب
ما شاء الله ثلثين الكتاب وأكثر. طيب شوف المجلس في مرآة العقول، أي مرآة هذه؟ بالجزء الأول من كتاب الكافي، الجزء الأول والثاني اللي هم بالعقائد والأصول، من مجموع 1445 بالجزء الأول ما صحح إلا 237. شوف الروايات الساقطة كم. المظفر في كتابه الشافي في شرح أصول الكافي صحح 231، البهبودي ما صح غير 161. طبعا هم مختلفون في التصحيح هذا والتضعيف، اتفقوا الثلاثة على 87 حديثا فقط أنه صحيح في هذا الجزء اللي به 1445.
طيب يعني كأن فضلتك بترد على عم الشيخ المهاجر الذي يقول،
والله أنا لا أرد على المهاجر، أرد على المذهب كله،
يقول ماكو في الكافي ضعيف، إذا أنت ما بتفهم يبقى أنت اللي عقلك،
والله هم وجها لوجه،
نعم أنت
هم
اللي عقلك اللي ضعيف، لا والله أهو أنتوا اللي بتقولوا ما مش إحنا كمان.
الجزء الثاني اتفق الثلاثة حال الجزء الأول، اتفق الثلاثة على تصحيح 233 رواية فقط. طيب وهذا بالأصول، فكيف بالفروع؟
نعم.
الست مجلدات الأخرى اللي بالفروع هذا بالأصول المفروض يثبت أكثر.
نعم.
فما حال الفروع؟ طيب هذا حال الكتب الأربعة في الضعف، فكيف حال الكتب الأربعة اللي أخذت منها؟
نعم.
اللي هي الوافي وسائل الشيعة وبحار الأنوار واستدرك الوسائل. أنا ما أطول، ربما السامع يستثقل هذا الكلام لكونه فيه أرقام وفيه تفاصيل، ولكن لا بد مما ليس منه بد. الذي نقوله بالمجمل، هذه كتب الروايات حتى لو جمعت كل ما فيها من كلام عن تفسير القرآن لا يتحصل منها تفسير كامل، أغلب ما يدور فيها من تفسير هو يدور حول 500 آية اللي هي آيات الأحكام،
من 6000 آية
6200 وكذا، يعني آية 6263 آية أو 53 آية. إذن هذا الكلام باطل، يقول لك لا في تفسير في كتب الروايات، كتب الروايات ما نستخلص منها تفسير كامل على ما فيها من ضعف. شوف المفارقة التي دفعت إليها الورطة اللي تورطوا بها. حاول قدماء الشيعة، وهذه معلومات أنقلها إلى جمهور الشيعة، خلي يعوا وخلي يروحون يسألون وراي يشوفون كلامي صحيح أو مصحيح. قدماء علماء الشيعة حاولوا التخلص من هذه الورطة، أن ورطة عدم وجود تفسير كامل، مع دعوة أن التفسير لا يقوله إلا إمام أو لا يجوز إلا عن الإمام. فلما حاولوا كتابة تفسير كامل ماذا فعلوا؟ أولهم شيخ الطائفة
الطوسي،
شيخ الطائفة أبو الحسن محمد الطوسي المتوفى سنة 460، جي بعد الطبرسي في تفسيره مجمع البيان، الطوسي في تفسيره البيان أو التبيان. شوف الفضيحة، شوف الكارثة، شوف الوصمة اللي في تاريخ التشيع، سوى هذا الطوسي وسوى الطبرسي. حينما أرادوا أن يؤلفوا كتابا كاملا عن التفسير سووا، راحوا إلى علماء أهل السنة وروا التفسير عن أهل السنة،
والله لو نقلوا نقلا صحيحا فلا يبقى شيء طيب يعني.
لا مو يخالف القاعدة. أنا ما لي علاقة بطيب وطيب، هو كله على بعضه خبيث.
نعم.
الطيب من تحط به خبيث يصير خبيث يعني، لما يعني السم يغلب على
الحسد. ما أقصده أنه أخذ
ما لي علاقة بطيبة، هو خبث
حرفها.
ما لي علاقة أنا علاقة بالقواعد الخيالية اللي وضعوها الورطة اللي تورطوا بها. أنا علاقة لي علاقة بهذه. قالوا لا يروي القرآن، لا يفسر القرآن إلا إمام. فلما عجز علماءهم عن تفسير كامل سوا، ورادوا يفسرون القرآن كامل سوا، راحوا للقرآن لأهل السنة.
نعم.
ونقلوا تفاسير أهل السنة ولم ينقلوا، يعني الطوسي لما أكثر من الاعتماد على أقوال أهل السنة لم ينقل أقوال مفسر الإمامية. وحينما تطلع على هذا التفسير وتدرسه تجد أن الروايات الواردة على الأئمة في التفسير نادرة جدا.
نعم.
زين. والمفارقة الأخرى أن الروايات اللي رواها عن الأئمة منين مستقيها الطوسي؟ مستقيها من تلك التفاسير التي أسقطوها هم، وقعوا في ورطة أخرى. تدري هي من ورطة، هو المهم يقول لك وأكلني اليوم وذبحني غدا.
نعم.
المهم هو يخلص من هاي الورطة. لا، مو وقع في ورطة أخرى، يعني كان في تحت المطر فوقع تحت المزراب.
نعم.
فجاء ما شاء الله النور الطبرسي، هذا متأخر غير الطبرسي ذاك.
نعم.
جيه يريد يبرر ويريد يرقع، فقال في كتابه فصل الخطاب اللي ألفه لإثبات أن القرآن محرف، فقال مما تحت المزراب، قال لا يخفى على المتأمل في كتاب التبيان، تبيان المن الطوسي، أن طريقته فيه على نهاية المداراة أي التقية والمماشاة مع المخالفين، يعني كذاب الطوسي.
نعم.
جاي جامل ويداهم، فإنك تراه قد اختصر في تفسير الآية على نقل كلام الحسن أي البصري وقتاده والضحاك، اقتصر. شوف شو يقول، يعني هذا مو كلامنا، هذا حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، واحد يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، والضحاك والسدي وابن جرير والجبائي والزجاج وابن زيد وأمثالهم، ولم ينقل عن أحد من مفسر الإمامية. كيف ضايح يا شيعة، شوفوها، ولم يذكر خبرا عن أحد من الأئمة إلا قليلا في بعض المواضع لعله وافقه في نقله المخالفون.
نعم.
هذه فضيحة. فإذا علماء الشيعة القدماء حينما حاولوا تفسير القرآن كاملا أين لجأوا؟ لجأوا إلى الأساتذة، لجأوا إلى المرجعية. نحن الأمة الشاهدة ونحن المرجعية العليا، ولذلك أنت ما تشوف أحد من مفسري السنة لجأ إلى الشيعة أصلا، ما عندهم، لأن إفلاس الشيعة ما عندهم. فلا تجدون من علماء السنة من لجأ إلى الشيعة لا في التفسير ولا غيره، ولكن تجدون الشيعة يلجأون إلى أهل السنة في التفسير وفي غيره. لماذا؟ لأنهم يشعرون بالنقص والتداني حينما يعني هم يعرفون ذلك حينما يقفون أمام قمة علماء أهل السنة السامقة الشاهقة. هذه يعني التفاسير وكتب الرواية عن الأئمة خلي شوية نفصل بها بعد أن نقول إذا كلام النور الطبرسي كلام كذب، ليس التقية هي السبب وإنما الإفلاس هو السبب.
نعم.
الإفلاس هو السبب. شوف شو يقول محمد حسين الطبطبائي اللي هذا من المفسرين المتأخرين بالعصر.
نعم.
يعني في القرن العشرين، يعني كتاب تفسير اسم الميزان وأيضا تفسير كامل. ماذا يقول؟ يقول إن الأحاديث المروية، هذا في كتابه القرآن في الإسلام، عن أهل البيت لا تكفي للإجابة على الأسئلة غير المحددة التي نواجهها تجاه الآيات القرآنية.
نعم.
هذا بالإضافة إلى أن هناك آيات لم يرد فيها حديث أصل لا من طريق السنة ولا من طريق الشيعة، فكيف نصنع بها؟ فكيف نصنع بها؟ هو راح أيضا هذا محمد حسين الطبطبائي راح وملأ تفسيره عن أهل السنة، هو وكل المفسرين المتأخرين الذين حاولوا تفسير القرآن كاملا لم يجدوا أمامهم ملجأ وموئلا إلا الذهاب إلى تفاسير أهل السنة مثل محمد حسين فضل الله في كتابه من وحي القرآن، في ناصر مكارم الشيرازي في تفسير الأمثل، في تفسير كتاب الله المنزل مثل محمد جواد مغنية الكاشف، في مثل البلاغي في كتابه آلاء القرآن. وإذا يا شيعة الآن من ركب في سفينة من؟ تبوا تقولون عندنا السفينة هاي اللي يركبها بعد يعني هاي خلاص والما يركبها راح. طيب هسا من ركب في سفينة من؟ جو علماءكم عافوا سفينتهم وجوا بسفينتنا. علماءكم هسا ركبوا سفينتنا وتركوا سفينتهم كما يقول الأستاذ على الدين البصير.
والله ما ركبوا الشعبط.
نعم.
تعلقوا في السفينة.
طيب. لا شوف
لا محل قدم لهم في سفينتنا.
والله إن لم يتركوا هذه الخزعبلات وهذه الدعاوى الفارغة والله لو ركبوا في وسط السفينة لا قبول لهم عند الله. شوف العجيب، هل تعلم أن علماء الشيعة والحوزات يحاربون من فسر القرآن؟ الخوئي كتب في تفسير القرآن مجلد واحد وعافه، ما تجد غير مجلد واحد. ليش؟ حاربوه، حاربوه
لأنه سيبحث،
ما يقبلون عندهم اللي يفسر القرآن. طبعا مدارسهم لا 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 ليس فيها درس القرآن، ليس فيهم عالم يحفظ القرآن، ونحن ملايين ملايين عشرات الملايين منا نحفظ القرآن إن لم تكن مئات الملايين. عالم واحد بالشيعة ما يحفظ القرآن، ولا عالم ولا واحد من علماء الشيعة يحفظ القرآن، لا يدرسون القرآن، بل الذي يفسر القرآن منهم يحاربونه ويحاولون أن يثيروا عليه الغوغاء ويقطعوا رزقه.
نعم.
هذا رواية مطهري أحد علمائهم اسمه مرتضى المطهري، يقول قبل شهر تشرف أحد الفضلاء بزيارة العتبات، طبعا يقول المقدسة وهي ليست مقدسة.
نعم.
وعند عودته ذكر أنه تشرف بلقاء آية الله الخوي، فسأله لماذا تركت درس التفسير الذي كنت تدرسه في السابق، فأجاب أن هناك موانع ومشكلات في تدريس التفسير. قال فقلت له إن العلامة الطبطبائي مستمر في درس التفسير في قم، فقال إن الطبطبائي يضحي بنفسه.
نعم.
أي يضحي بشخصيته الاجتماعية كما يقول.
نعم.
ناقل الخبر اللي هو مطهري. وغيره من العلماء يذكرون معاناة العلماء الذين خاضوا في خضم التفسير أنهم محاربون في الحوزات.
نعم.
ويعانون معاناة كبيرة ويسقطون، يعني اللي يهتم بكتاب الله شايفيك، يعني شايفين هيك فضيحة يا شيعة، شايفين هذه الفضائح، والتفصيل في ذلك كثير ولكن الوقت لا يسمح لنا. طيب إذا كان مفسر القرآن محاربا، خلي نشوف ليش ما حاربوا اللي طعن بالقرآن أيضا. تقول القرآن تؤمنون به محفوظ، هذا نور الطبرسي طعن بالقرآن وألف كتاب كبير جدا في إثبات أن القرآن محرف.
نعم.
وهو محرف، عقله محرف.
نعم. طبعا.
طيب وين ردود أفعال علماء الشيعة عندما يحصل انتهاك بحق القرآن في العالم؟ وهذا يذكره محمد جواد مغنية ويعترض على العلماء، يقول حرفت إسرائيل بعض الآيات مثل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فأصبحت ومن يبتغي غير الإسلام دينا يقبل منه. يقول مغنية وقد اهتز الأزهر لهذا النبأ ووقف موقفا حازما ومشرفا، فأرسل الوفود إلى الأقطار الآسيوية والإفريقية وجمع النسخ المحرفة وأحرقها.
نعم.
ثم طبع المجلس الإسلامي الأعلى في القاهرة أكثر من 4 ملايين نسخة، أكثر من 4 ملايين نسخة من المصحف ووزعها بالمجان. يقول نفسه مغنية أما النجف وكربلاء وقوم وخراسان هاي نسميها مقدسة فلم تبدر من أحدهما أو من أحدها أي بادرة حتى كأن شيئا لم يكن أو كأن الأمر لا يعنيها، وصح فيهم قول القائل فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذا في مقالات، كتاب اسمه كتاب من هنا وهناك ضمن مجموعة مقالات.
نعم.
بل هم يصرحون أن القرآن مهجور عندهم، فيقولون عمل الطباطبائي على أحياء دراسة التفسير، أحياء وعلوم القرآن بعد أن كانت مهجورة. والهجر هذا يعبر عنه مرشد الجمهورية الإيرانية خامنئي، فيقول اسمعوا هذه القنبلة، يقول إن بإمكاننا بدء الدراسة ومواصلتنا لها إلى حين استلام إجازة الاجتهاد من دون أن نراجع القرآن ولو مرة واحدة. لماذا هكذا؟ لأن دروسنا لا تعتمد على القرآن.
إذا من أين يستمدون الدين؟
يستمدون الدين من أفكارهم وأهواهم،
العقل،
الأهواء، الأهواء مقابل الوحي.
نعم.
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك ما لك من الله من ولي ولا نصير.
نعم.
إذن علم الله المقابل الهوى، يعني هي معادلة ترى، يعني مثل واحد زائد واحد، يعني
نعم.
هي معادلة هذه. إذا حذف القرآن جاء الهوى، ماكو غير الهوى، إذن هذا دينكم دين هوى. وقال إذا ما أراد شخص كسب أي مقام علمي في الحوزة كان عليه أن لا يفسر القرآن حتى لا يتهم بالجهل. هذا كلام خامنئي، يعني يفسر القرآن يتهم بالجهل. ومحمد اليعقوب يألف كتاب اسمه شكوى القرآن، ويقول فيه استقرأت عددا من العينات العشوائية وكان من الطلبة المتقدمين للقبول في الحوزة لاستبيان علاقتهم بالقرآن، والمفروض أنهم يمثلون درجة من الوعي والإيمان الذي دفعهم لاختيار هذا المسلك، فوجدت أن بعضهم لم يختم القرآن ولا مرة، وآخر وهو متصد للمنبر ختمه مرتين في حياته، والكثير منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ القرآن في أكثر من شهر فقد أبعد. والكثير منهم يقرأ سورا متفرقة في المناسبات والمواسم الدينية، المناسبات والعطل الرسمية. هذا على صعيد تلاوته، أما فهمه هذا على صعيد التلاوة.
نعم.
وين الفهم؟ ما كل تالم فاهم أو متفهم، يقول فالجهل هنا مطبق، الجهل هنا مطبق. نحن نلفت النظر إلى أن هذا الجاهل بالقرآن جهلا مطبقا، والذي يقول عنه أيضا فيما يقول، قل تمر الأسابيع والأيام ولا تجد طالب العلم يمسك المصحف الشريف ليتلو آياته ويتدبر فيها لعدم وجود صلة روحية عميقة بينه وبين القرآن، ولو وجد فيه زاده وغذاءه الذي يغنيه عن غيره لما استطاع تركه، وهذه مصيبة عظيمة للحوزة والمجتمع.
لا.
هذا كلام اليعقوبي في كتاب شكوى القرآن، وربما لا يحسن بعضهم قراءته، ربما لا جزما افتح، هو اليعقوبي نفسه ما يحسن إلا ربما قراءة القرآن، وربما لا يحسن بعضهم قراءته بشكل مضبوط. مع هذا الجهل بأبسط علوم القرآن تجد هذا المنتسب للحوزة والعلم ما شاء الله نواحا
خبير في
خبير بالنياحة، نواح، يقرأ لهم ويلطم لهم ويكذب عليهم ويمنعهم من الوصول إلى القرآن. طيب، بعد هذه الجولة السريعة لمحاصرة الوقت والاختصار ما أمكن، نتوقف قليلا يعني في محطة فكرية ونعيد القول. أين التفسير عن أهل السنة؟ أين التفسير عن أهل السنة؟ أين القرآن؟ بل قراءة القرآن، أشوف إيران من تأسست جمهوريتها الأخيرة مرادوا يطلعون قراء في الإذاعة، ما لقوا قراء، إيش عملوا؟ عملوا على الاستغاثة بقراء أهل السنة، وجاء من أهل مصر كثير من القراء من المصريين ليسدوا هذا النقص في الإذاعة وفي غيرها مما يحتاجون فيه تلاوة القرآن. ولحد الآن نشوف فضائياتهم إيش بإيش مملوءة، مملوءة بالنياحة وقراءة كتب الأدعية كالصحيفة السجادية ودعاء كميل والجوشن الكبير والصغير ودعاء أبو حمزة الثمالي، هذا السكير، هاي فضائياتهم، ما تجد فيها أريج وعطر القرآن، نقول طيب بعد كل هذا، كل هذا، أين المعصوم من تفاسيركم وقرآنكم؟ أين المعصوم من علوم الدين كلها، سواء كانت علوم القرآن أو علوم الدين؟
نعم،
وينها؟ أين المعصوم من المشكلات العلمية اللي تحصل الآن ويختلف فيها علماءكم؟ هذا المعصوم شلكم بينتوا؟ ليش مخلينا؟ لماذا هذا القيد اللي مخلينا فقط للجدل وانتوا كل شيء ما مستفيدين منه؟ الله تعالى ما شرع شيء،
نعم،
إلا والفائدة فيه كاملة، فلماذا معصومكم لا تستفيدون منه؟ وأين هذا التفسير اللي عند المعصوم؟
نعم، ألا تعطينا يعني في دقيقتين، بارك الله فيكم،
هم دقيقتين،
يعني أعطنا فيهما بعضا من التأويلات عندهم، من التفسيرات عندهم، علنا نستمتع ونستفيد يعني.
وبدقيقتين تريد تستمتع وتستفيد؟
يعني
يا الله.
وتحتمل أكثر من دقيقتين في تفسيرهم.
هم يعني أمورهم عجيبة.
نعم.
اختلفوا في تفسير القرآن.
نعم.
طيب وين الإمام اللي يقول لنا من منهم صادق أو صحيح كلامه؟
نعم.
لا. ال ال الأتعس أنهم اختلفوا في آيات لا تتصور أنهم يختلفون فيها. فهذا القمي يعترض على من فسر الآية التي تقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. القمي يفسرها بأنها ولاية علي. يجي المفيد يعترض عليه ويقول لا يصح القول بأن الله تعالى جعل أجر نبيه مودة أهل البيت، ولا أنه جعل ذلك من أجره، لأن الأجر النبي في التقرب إلى الله تعالى، بغض النظر عن التفصيل، هو يعترض على هذا التفسير.
نعم.
طيب الآن الشيعة كلهم تقريبا يحتجون بهذه الآية على ولاية علي، ولا يعلمون أن المفيد الذي هو من أعمدة تأسيس المذهب يعترض على هذا التفسير، فأين الإمام اللي يفصل لنا في هذه القضية؟
نعم.
لا، تعال على تأويلات غريبة ومضحكة. القمي، إبراهيم القمي، ليس يعني إبراهيم القمي، يفسر قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إيش البعوضة؟ أنا فيما مضى من الأزمنة ذكرت لهم، قلت لهم إبراهيم القمي في تفسيره يقول البعوضة هو أمير المؤمنين. عندي صديق أبو رياض رحمه الله، هذا الرجل طبعا قتل على أيدي الميليشيات الشيعية لأنه كان رجلا يحمل قضية.
نعم.
فتجادل مع مدرس، وأظن مدرس لغة عربية.
نعم.
في منطقتنا يعني المحمودية. فقال له ذلك المدرس، قال إن جئتني بتفسير إبراهيم القمي وشوفني وبي البعوضة علي ابن أبي طالب يفسر البعوضة بعلي ابن أبي طالب، أنا أكفر بالتشيع وخلص أصير سني. فجاءني هذا الرجل صديقي، قال أنت متأكد يعني من هذا التفسير؟ قلت له طبعا وأنا شايفه. قال تستطيع أن تأتيني بهذا التفسير أخذ لهذا المدرس لعل الله يهديه؟ قلت له سهلة. تفسير كان عند صديقي طبعا ما كان عندي، فذهبت إلى بغداد وجئت بالتفسير وأعطيته لصديقي. وجاني بعد أيام صديقي منكسفا حزينا، قلت له ما بك؟ قال دعوت صاحبي هذا المدرس وقلت له تعال اقرأ، هذا تفسير من؟ هذا تفسير إبراهيم القمي. قلت خلاص، ماذا يقول عن البعوضة؟ قرأها، مو يقول البعوضة أمير المؤمنين؟ قلت ها ستصير سني؟ يقول نظر إلي طويلا، نظر إلى الكتاب، ثم دار لي ظهره ومشى. قلت له أنت ليش حزين؟ قال ما صار سني. قلت له حزين؟ قلت له اعكس المسألة، لو أنت في مكانه ماذا على أي حال ستكون؟ قال كارثة. قلت له وهو المطلوب؟ قلت هذا لقد طحن من داخله طحنا وسحن سحنا وانهار انهيارا وهدم هدما وخلص، أنت قد هدمت الباطل في داخله، عاد هو يلتزم أو ما يلتزم هذا مو شغلك. فالبعوضة أمير المؤمنين، وفي قوله عبد الله شبر في تفسيره، تفسير عبد الله شبر يقول في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يقول الدابة يقول هذا الدابة أن الدابة تضافرت الأخبار أن الدابة أمير المؤمنين.
لا حول ولا
قوة. الدابة أمير المؤمنين. وهذا يقول محمد صادق الصدر ويقوله غيره يعني.
نعم.
مرج البحرين يلتقيان، القم يقول البحران علي وفاطمة، البرزخ رسول الله، اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. البحران في البرهان يكفر كفرا صريحا حينما يضع قواعد للتفسير، فيقول كل كلمة إله ورب في القرآن بمعنى الإله، بمعنى الإمام.
الإمام.
كل إله، كل لفظة إله ورب في القرآن فتعني الإمام، فيفسر قوله تعالى وقال ربكم هكذا ينصص لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، يقول لا تتخذوا إمامين اثنين في وقت واحد إنما هو إمام واحد. وتعال على هذا الإسهال الفكري عافاك الله منه، اللي المجلس يعقد بابا في بحار الأنوار، ما شاء الله بحار من الأنوار، بعنوان باب إن الأئمة هم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات، وأعداؤهم الفواحش والمعاصي في بطن القرآن، باب تأويل الأيام والشهور بالأئمة، باب أن الأئمة هم الماء المعين، البئر المعطلة، القصر المشيدة، تأويل السحاب، المطر، الفواكه، يعني البيتنجان مثلا والعطروزي مو والرق اللي انت تسمونه البطيخ والقوجة والآلو والعنجاص، هذا كله الأئمة، يعني العنجاص كل الفواكه اللي وردت في القرآن يجوز حتى ما وردت في القرآن هي الأئمة، وسائر المنافع الظاهرة هاي كلها من بركاتهم. ولو رحنا نستقصي ما في تفاسيرهم من التفاهات والألاعيب والأعاجيب والمضحكات لبلغ ذلك المجلدات، ولكن نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى هؤلاء به وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا. حقا أيها الشيعة إن تفاسيركم وتفاسير علمائكم وصمة عار في جبين هذا المذهب، فتخلصوا من هذا المذهب التافه وارجعوا إلى مذهب أهل البيت الصحيح الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي الجميع إلى سواء السبيل، وبارك الله فيكم، وأهنئ المسلمين أجمعين بمقدم العيد، عيد الفطر المبارك، أن يجعلنا الله تعالى من أهله، أي نفرح حين نفطر ونفرح حين لقاء الله تعالى، نفرح بصومنا، وجعل الله أيامنا وأيامكم كلها أعيادا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي وفقنا لهذا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، عشنا وإياكم ساعات جميلة جليلة في رحاب القرآن، نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الآخرة في رحابه وظله، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير إن شاء الله.
كل عام وأنتم بخير مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رحاب الوحي والقرآن سن العالمين.